أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو كان منشغلا بالفريضة وقيمة الجماعة في المتن قال يستحب له العدول إلى النافلة وإتمام النافلة ركعتين ثم يأتي لماذا بالجماعة. الكلام كان في هذا، أن هذا هل هذا الحكم الاستحباب هل هو مقيد بما ذكره سيد الماتن من أنه إذا لم يتجاوز محل العدول، وفسر محل العدول بيش بالدخول في ركعة الركعة في ركوع الركعة الثالثة. يقول إذا لم يتجاوز ركوع الركعة الثالثة يستحب له العدول، أما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة هذا الحكم ما يثبت له. يفهم من هذا التقييد في عبارة الماتن، ومن هنا وقع هذا الكلام، أن جواز العدول هل يثبت في هذا الفرض اللي هو الفرض سميناه الفرض الأول في الدرس السابق أو لا يشمل هذا الفرض، وإنما يختص بالفرض الثاني. هو شنو الفرض الثاني؟ ما إذا كان قيمة الجماعة وهو في حالة القيام في الركعة الثالثة، وأما إذا دخل في الركوع في الركعة الثالثة هذا الحديث بعد ما يشمله. وقع الكلام في هذا، أن حديث أن نصوص الباب اللي هي عمدتها ياهو هي عمدتها صحيح سليمان بن خالد وموثقة سماعة، هذه تشمل الفرض الأول يعني ما إذا دخل في الركوع الثالث أو لا. وقع هذا الكلام، الدعاء كما قلنا شمول صحيح سليمان بن خالد لهذا الفرض ما إذا دخل في الركوع. ليش؟ لأنه صحيح سليمان بن خالد كما قلنا العبارة اللي جماعة استشكلوا بها هي قوله فليصلي ركعتين ولتكن الركعتان تطوعا، هاي العبارة. هاي العبارة نفهم منها الاختصاص بالفرض الثاني أو لا؟ هي مطلقة عامة، وما تشمل الفرض الثاني كذلك تشمل ما إذا دخل في ركوع ركعة ثالثة. في كل منهما يقول الإمام عليه السلام فليصلي ركعتين ولتكن الركعتان شنو تطوعا. في الدرس السابق قربنا مسألة الشمول المستفاد من كلام السيد الخوي قدس الله نفسه، يقول ماكو مانع من شمول هاي العبارة لمن؟ للفرض الأول، ماكو مانع من شمولها. ليش؟ لأنه هو يفهم أن العبارة يفهم من هذا فليصلي ركعتين يعني فليتم على ركعتين ويعتبرهما شنو تطوعا، يعني كأنه يقول لا يزود على ركعتين بعد أن أقيمت الجماعة لا يزود على ركعتين، يتم على ركعتين ويعتبرهما شنو يعتبرهما تطوعا. يقول هذا المعنى إذا فسرنا العبارة بهذا التفسير هذا يشمل كما قال ما إذا كان أقيمة الجماعة وفي الركعة الأولى، ويشمل ما إذا أقيمة الجماعة وفي الركعة الثانية، ويشمل ما إذا أقيمة الجماعة وهو في قيام الثالثة. ولا هاي صحيح قمت الثالثة، لكن تممها ركعتين واحسبهما شنو واعتبرهما تطوعا. يعني شنو؟ يعني اجلس اهدى وسلم وكمل واحسبهما شنو تطوعا. يقول كذلك يشمل ما اذا دخل في شنو دخل في الركوع، يعني في ركوع ركعتين الثالثة يعني ايضا يجعلهما ركعتين أتمهما ركعتين واحتسبهما شنو تطوعا، أم يجلس ويحتسبهما تطوعا. بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام حينئذ لابد أن يلتزم بماذا؟ أن يلتزم بعدم الفرق بين الفرض الأول والفرض شنو الثاني، في كل منهما يجوز له الهدول. فالقيد اللي ذكر سيد الماتن بعد ما له وجه أنه ما لم شنو ما لم يتجاوز محل العدول، لا حتى لا تجاوز محل العدول اللي هو السنة فسر محل العدول بالركوع في الركعة الثالثة. لا بناء على هذا الكلام حتى إذا تجاوز محل العدول هو يجوز له شنو؟ يجوز له أن يعدل إلى النافلة ويعتبرهما تطوعان. الذي يفرق بين الفرضين كما قلنا في الدرس السابق لابد أن يبرز نقطة للفرق بين الفرض الثاني والفرض الأول. لماذا صار العدول جائزا في الفرض الثاني يعني إذا كان في حالة القيام، بينما العدول في الفرض الأول يعني إذا دخل في الركوع لا يكون جائزا؟ لابد أكو فرق موجب التفريق بينهما، وإلا بحسب الكلام المتقدم يعني يمكن أن يقول حتى لا دخل في الركوع. إذا تجاوزنا مسألة أن هذا ركوع أو ركن كما سيأتي في الركوع دخل، يقول لا تمهما ركعتين ولا تزود عليهم واحتسبهما شنو تطوعا. شنو هاي النقطة اللي منعت من الالتزام بجواز العدول في الفرض الأول إذا دخل في الركوع؟ سيد الخوي قدس الله نفسه يبين فد مطلب، المطلب هذا بعبارات ليست بذاك الوضوح يعني ما افتهمناها بشكل واضح. يقول في تقريب هذا المطلب في بيان الفرق بين الفرضين، او قل في بيان عدم جواز العدول في الفرض الاول يعني فيما لو دخل في ركوع الثالثه. هكذا يقول بأن الأمر بالصلاة في ركعتين بركعتين يقول بأن الركوع إذا فرضناه دخل في الركوع في الثالثة، هذا الركوع في الفرض الأول واقع في محله ولا يتصف بالزيادة عند حدوثه، أن عند الإتيان بالركوع ما يتصف بالزيادة مو زائد الركوع. ليش؟ لأنه قاعد يصلي فريضة، والمطلوب منه في الركعة الثالثة أن يأتي شنو بالركوع، فهو لا يتصف بالزيادة عند حدوثه وعند الإتيان به الركوع. متى يتصف بالزيادة؟ بعد العدول إلى النافلة، بعد أن يعدل إلى النافلة يصير الركوع شنو؟ بعد أن يعدل إلى النافلة هذا الركوع يتصل بالزيادة، أما قبل ذلك هو لا يتصل شنو؟ لا يتصل بالزيادة. يعني عندما يأتي به المكلف جاء به قبل إقامة الجماعة وزايد جزء من الصلاة، ومطلوب منا أن يأتي بالركوع في الركعة الثالثة للفريضة، نعم بعد أن يعدل إلى النافلة يصير هذا الركوع زهاد في صلاته. فالزيادة الركوع إنما يتصف الركوع بالزيادة بعد العدول لا قبل العدول إلى النافلة. يقول هذا المطلب صحيح وإن كان هو كذلك، إلا أن هذا الركوع وإن كان لا يتصف بالزيادة بعد العدول، أي يتصف بالزيادة لا يتصف حين حدوثه، وإن كان يتصف بالزيادة بعد العدول، إلا أن هذا الركوع يوجب بطلان النافلة. هذا الركوع الزائد بعد العدول يوجب بطلان النافلة المعدول إليها لكونه زيادة شنو عمدية، لكونه زيادة عمدية. في الركن ركون نتكلم عن زيادة ركن عمدان، جاء زيادة ركن عمدان. نعم اتصف هذا بالزيادة شوكت بعد العدول. زيادة عمدية في الركن، وهي توجب الزيادة العمدية في الركن توجب شنو؟ توجب البطلان بالأشكال. في النافلة كما توجب البطلان في الفريضة من دون فرق بين أن يكون ذلك بإحداث زيادة ابتداء أو بإعطاء وصف الزيادة لما كان، كما في مع الكلام هو لم يحدث الزيادة وإنما هو ما عندما جاء بالركوع جاء به في محله ما كان زيادة، لكن بعدين عندما عدل إلى النافلة أعطى لهذا الركوع وصف الزيادة. يقول ماكو فرق في مبطلية الزيادة العمدية في الأركان، ماكو فرق بين هذين الأمرين، أحدث الزيادة ابتداء أو شنو أو أعطى وصف الزيادة لما كان، هذا ما كان عندما حدث لم يكن زيادة لم يتصف بالزيادة وإنما يتصف بها كما قال بعد شنو بعد العدول. ماكو فرق بينهما، في كل منهما هي زيادة عمدية في الركن، والزيادة العمدية في الركن توجب البطلان في الفريضة وفي شنو وفي النافلة. نجي إلى هذا، إذن هذا الركوع الذي جاء به زائدا بعد جاء به واتصف بالزيادة بعد العدول هذا يكون موجب لبطلان النافلة، بطلان النافلة. فإذا أقيمت الصلاة وهو في حالة الركوع في الركعة الثالثة هذا بعد ما له معنى يعدل، لأن شنو معنى أن يعدل إلى نافلة شنو باطلة محكوم ببطلانها، ليش؟ أنه جاء بشنو بالركوع عمدان، زاد في الركن عمدان. شنو معنى بعد أنه يعدل النافلة والحال أن النافلة يحكم بشنو ببطلانها من جهة الزيادة العمدية شنو في الركن؟ فإذا كان ما له معنى أن يحكم بالعدول يحكم عليه لأنه أعدل وإنما يحكم ببطلان النافلة، إذن هذا لا يكون مشمول لهذه الروايات التي تأمر شنو بالعدول وتدل على جواز العدول. ومن هنا تختص الأدلة بخصوص الفرض الثاني، يعني ما إذا كان وقيمة الجماعة وهو في حالة القيام في الركعة الثالثة تختص بهذا، تختص بهذا يعني بمعنى لا تمتثل إلى غيره، ولا هي تشمل ما إذا كان في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كما تقدم، يعني لا تشمل ما إذا كان في الركوع والرواية. وهذا هو الموجب للتفريق بين الفرضين. هذا ما يمكن فهمه من كلام السيد القاضي قدس الله نفسه الزكية. وأكو في العبارات غامضة شلون نوجهها شلون كذا قد يعني يفهم منها التهافت، لكن هذا شيء مهم. المهم هو أصل المطلب، المهم أن ما ذكره أمر صحيح، وهو شنو؟ وهو أن هذه الزيادة تكون موجبة علما وتكون موجبة لبطلان النافلة، وكما يقول لا معنى لإيجاب العدول واستحباب العدول إلى نافلة حكم شنو ببطلانها، إلى نافلة محكوم ببطلانها. نعم، هذا المطلب يتوقف أولا على أن نقول أن أدلة الفساد وأدلة المبطلية لا تختص بالنقيصة، وإنما تشمل شنو الزيادة. حديث لا تعاد لا يختص بالنقيصة، لا يختص بالإخلال بالنسبة للأركان، بالنسبة إلى المستثنى والمستثنى منه. لا تعاد الصلاة إلا من شنو؟ من خمسة، واحد منها شنو؟ الركوع، واحد منها الركوع. الإخلال والركوع بالأركان نقيصة أو زيادة يوجب شنو؟ فهو مبني على عموم أحاديث لا تعاد وأدلة المبطلية الزيادة والشنو والنقيصة في الأركان. ماكو فرق بين زيادة الركن أو النقيصة، كما أن نقيصة الركن قطعا توجب المطلان، كذلك زيادة الركن أيضا تكون موجبة لمن؟ للمطلان. هاي أولا مبني على هذا، وثانيا مبني على هذا اللي يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، وهي أن أدلة المبطلية ما تختص بالزيادة الابتدائية، خنسميها الزيادة الابتدائية، وإنما تشمل حتى الزيادة في مرحلة البقاء اللي هي محل كلامنا. يعني هاي ابتداء الرفوع ما كان زيادة، وإنما صار زيادة في مرحلة البقاء بعد أن عدل هذا المكلف المن إلى النافلة، بعد أن عدل صار الركوع شنو زيادة. هاي هي تشمله أدلة المبطلية وحديث لا تعاد، يشمل حتى مثل هذه الزيادة، ويدل على ماذا؟ على بطلان هذه الصلاة، فيثبت المطلوب. إذا ثبت كلا الأمرين حينئذ يثبت لأن النافلة تكون ماذا؟ باطلة، ولا معنى للعدول إلى نافلة باطلة. وكل الأمران صحيح، أما الأمر الأول فالحديث يشمل النافلة ويشمل شنو الفريضة، ثانيهم هو الظاهر أن الزيادة مطلق، الزيادة مطلق الإخلال بالركوع زيادة أو نقيصة يكون موجب من شنو البطلان، حتى لو فرضنا أن هذا الإخلال بالزيادة كان في مرحلة شنو البقاء، فضلا عما إذا كان في مرحلة الحدوث. ومن هنا يبدو بأن الظاهر أن الأقرب الأصح هو الالتزام بالتفصيل بين هذين الفرضين. نقرأ العبارة. قال: ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة، أو فوت الجماعة، خاف فوت الجماعة، استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، وهو بأن يدخل في التجاوز مهما العدول بأن يدخل في ركوع ثالثة. بالنتيجة احنا موافقنا على هذا انه لا يستحق له العدول اذا شنو اذا دخل في ماذا؟ ليش؟ لهذا السبب، لان يعني الركوع يكون زيادة عمدية تكون موجبة لبطلان شنو بطلان الصلاة، حتى لو كانت نافلة. السيد الماتن يقول: بل الأحوط ترقى، يقول مو فقط لا يجوز العدول في هذا الفرق، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، هذا بحثناه سابقا، احنا ما وقفنا على هذا. ان الظاهر ان النص يشمل الفرض الثاني سميناه اللي هو ما اذا كان شنو في حاله قيام نص الشمل بالتقرير المتقدم. وبنقلنا بانه يعني استغربنا انه النص يشمل حتى الفرض الاول، لكن مساله شنو مساله الركوع هي اللي تقتضي الالتزام بفرمان النافله وعدم جوازه باعتبار انها زياده في الركن ام لا. بل الاحوط عدم العدول اذا قام بالثالثه وان لم يدخل في ركوعها. هذا فرع اخر يطرح الماتن. قال ولو خاف من اسلامها ركعتين فوت الجماعه. النصوص المتقدمة نصوص المسألة هي ظاهرة في إتمام النافلة والعدول، في إتمام النافلة المعدول إليها ركعتين، واضح النصوص أتمها ركعتين أو كما قال عليه السلام، ظاهرة في إتمام النافلة شنو ركعتين النافلة المعدول إليها. وهذا إنما يكون عندما يتمكن من الجمع بين إتمام النافلة ركعتين وبين شنو إدراك الجماعة. لم يتمكن يقدر يجيب ركعتين النافلة عدد إلى النافلة يتمها ركعتين، يقدر يصلي ركعتين النافلة ويلتحق بماذا؟ بالجمع. يتمكن من إتمام النافلة ركعتين وإدراك شنو؟ إدراك الجماعة. الآن فرع جديد، وإذا لم يتمكن من ذلك ما نقول لم يتمكن، لكن خاف أنه إذا تم النافلة ركعتين تفوته شنو؟ جماعة. أو حتى نقول علم أنه إذا تم النافلة ركعتين تفوته شنو؟ الجماعة. السؤال ينطرح هو هذا، أنه هل يجوز له في هذه الحالة قطع النافلة وعدم إتمامها أو لا يجوز له القطع؟ واضح البحث في الفرع الأول عندما كان منشغلا بالنافلة استفدنا من الأدلة جواز شنو قطع إذا خاف فوت الجماعة. هنا في محل الكلام إذا كان منشغل بالفريضة ما عندنا قطع. الروايات الدالة في المقام المستدل بها في المقام ماكو قطع، عدول عدول المن إلى النافلة مع أمره بإتمامها وجعلها شنو تطوعا، لكن مع أمره بإتمامها. فإذا خاف من إتمامها فوت الجماعة هل يجوز له القاف؟ يقطع النافلة. شلون هناك أمر بقطع النافلة هنا يقطع النافلة، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا المسألة. قال ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى. حتى إذا خاف فوات الركعة الأولى يجي هذا الكلام فيه، يجوز له القضاء أو لا يجوز له القضاء؟ ولو الركعة الأولى منها يقول السيد الماتن رأيه جاز له القضاء قطع النافلة بعد العدول إليها إلى النافلة، بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، على الأقرب يشار إلى أنه ما حد شنو أكو خلاف فيها. فهذا الكلام أنه يجوز له قطع النافلة بعد العدول أو لا يجوز له قطع النافلة بعد العدول. استدل للجواز جواز القطع في هذا الفرع الثاني. أولا استدل له بصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في الفرع الأول. صحيحة عمر بن يزيد كانت تقول يقول بأنه وجد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه هاي الرواية اللي يروها لا ينبغي التطوع وقت الفريضة. ما حد ذلك؟ الإمام قال فسويها بها التفسير، قال يعني مقصود بها إقامة الجماعة، يعني صار العبارة كأنه هكذا لا ينبغي أن يتطوع وقت شنو؟ وقت إقامة صلاة الجماعة. هاي استفدنا منها شنو؟ استفدنا منها جواز قطع النافلة إذا خاف فوت شنو؟ فوت الجماعة، استفدنا منها سابقا. فيستدل بهذه الرواية على جواز القطع في محل الكلام، وإن كانت هي واردة في من كان مشتغلا لماذا؟ بالنافلة تطوع. لكن نقدر نستدل، يعني الدليل يقول نقدر نستدل بها في محل الكلام. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المفروض في محل الكلام أن هذا المكلف المنشغل بالفريضة عدل إلى النافلة وخاف من إتمامها فوت شنو؟ جماعة. إذن هو عدل إلى النافلة فصارت صلاته شنو؟ نافلة، فصارت مصداق للنافلة، ويشملها ذلك الدليل الدال على أن الإنسان إذا كان منشغل بالنافلة وخاف فوت الجماعة جاز له قطع النافلة. واضح هذا؟ لأنه هو ذاك الدليل بحسب الفرض، بحسب ما يفهم منه، وهذا أن المنشغل بالنافلة يجوز له قطعها إذا خاف فوت الجماعة. وهذا يصدق عليه أنه منشغل بالنافلة ولا لا؟ يصدق عليه بعد عدوله إلى النافلة، يصدق عليه أنه منشغل بالجامعة بالنافلة، والمفروض أنه خاف فوت الجماعة، فيشمله الدليل ويدل على جواز قطع النافلة. هذا الدليل، بل إذا تم هذا الدليل الأول مو فقط نثبت جواز القاطع، بل نقدر نثبت استحباب القاطع بناء على شنو؟ استفادة استحباب القاطع من هذه الصحيحة كما تقدم. يكون قطع النافلة مستحب حتى يدرك شنو؟ يدرك الجماعة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول شيء الخوي أجاب عنه قدس الله نفسه، أجاب عنه بأن الصحيح منصرف يقول إلى ما إذا كان متشاغلا بالنافذة ابتداء، وفي محل كلامنا وما متشاغل بالنافذة وإنما متشاغل ابتداء بيش؟ بالفريضة. فلا يشمل هذا الحديث النافلة المعدول إليها المتصفة بالنفل بقاءً، ما يشمل الحديث يوم على كلامنا. النافلة المعدول إليها المتصلة بالنفل، نافلة هي لكن شنو؟ بقاءً محدوثة. الحديث مختص بماذا؟ بالنافلة الابتدائية. إذا اشتغل في النافلة ابتداءً هاي شمل الحديث، يقول بأنه هذا إذا خاف فوت الجماعة جاز له قطع هذه النافلة. أما هاي النافلة التي عدل إليها من الفريضة وصارت نافلة بقاءً في مرحلة البقاء، هذا الحديث منصرف عنه، صحيحة عمر بن يزيد منصرف عن هذا الفرق. لكن هذا يعني ما يمكن، يعني يمكن التأمل به، لأن المستفاد يستفيد من هذا الحديث الشريف صحيح عمر بن يزيد لا ينبغي أن يتطوع أو يتطوع في وقت فريضة، على التفسير اللي فسره الإمام عليه السلام. مستفاد منه هو أن الشارع يريد الجمع بين التطوع في وقت شنو؟ إقامة الجماعة. ما يريد هذا؟ النهي عن التطوع في وقت شنو؟ إقامة الجماعة. ما يريد هذا الشارع، لا يريد هذا التطور، وهذا يصدق في محل الكلام. حتى إذا كان هذا النفل نفل بقاء ليس نفلا في مرحلة الحدود، صار نافلا في مرحلة البقاء مو في مرحلة الحدود، بس بالنتيجة قاعد يجمع بين التطوع في وقت، يعني يكون هذا تطوعا في وقت الإقامة لصلاة الجماعة، هذا إذا بقى منشغل بالنافلة معناه تطوع عند شنو؟ إذا عندما يقيم المقيم علما الإقامة لصلاة الجماعة، وهذا لا يريده الشارع، هذا شيء لا يريده الشارع، يعني اختصاصها بالحدوث بالنافلة إذا كان منشغلا بالنافلة ابتداء، وعدم شمولها لما إذا كان منشغل بالنافلة لكن في مرحلة البقاء بحسب ما يفهم من الحديث، يعني لا يمكن قبوله، بل الظاهر أنها تشمل كل منهما، لأن المستفاد من الحديث الشريف ما قلناه أن الشارع لا يريد التطوع وقت إقامة، هذا ما يريده، وكل منهما يتطوع وقت إقامة الجماعة، ظاهر أنه لا فرق بينهما من هذه الجهة. ومن هنا يبدو أن الاستدلال بهذه الصحيحة لا جواز القطع بل لعله استحباب القطع في محل الكلام يبدو أنه لا بأس به. الدليل الثاني على جواز القطع في محل الكلام في هذا الفرع هو التمسك بما دل على حرمة القطع. كل دليل يدل على حرمة على 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 مشتبهات على جواز قطع النافلة، كل دليل يدل على جواز قطع النافلة يمكن التمسك به لإثبات جواز قطع هذه النافلة، إثبات قطع هي نافلة لو مو نافلة، نافلة عدل إليها فتغير عنوانها من الفريضة إلى النافلة، فهل أنا هو متنفل نافلة؟ هذه الدليل يقول يجوز قطع شنو؟ نافلة. إذا تم دليل على جواز قطع النافلة فهو يشمل ماذا؟ يشمل محل الكلام، لأنه لا إشكال في أن ما يأتي به هذا العبد بعد العدول هو شنو؟ هو نافلة. وإذا نافلة لا تحقق موضوع ذاك الدليل، وهو شنو؟ جواز قطع نافلة، فيجوز له قطع هذه النافلة. المشكلة في هذا الدليل الثاني هو أنه ما كف الدليل لمن على جواز قطع النافلة، دليل واضح على جواز قطع النافلة ما عندنا، وإنما التزم به الأصحاب على أساس عدم وجود دليل يمنع من ماذا؟ من القاطع. ما هو دليل على القاطع؟ لا دليل يمنع، لا دليل على ماذا؟ على عدم جواز القاطع. وكل الأدلة التي دلت على حرمة القاطع مختصة بالفريضة، حتى الإجماع، حتى الإجماع المستدل به على حرمة القاطع هو مختص بالفريضة، فلا دليل إذن على حرمة شنو؟ على حرمة قطع النافلة، على حرمة قطع النافلة. أقول حتى لو فرضنا سلمنا هذا أن الالتزام بجواز قطع النافلة إنما هو لعدم الدليل على المانع، سلمنا، مع ذلك يمكن الالتزام بماذا؟ بجواز القطع في محل الكلام. يعني بعبارة أخرى أن كل من يلتزم بجواز قطع النافلة لازمه أن يلتزم بجواز قطع النافلة في محل الكلام، سواء التزم بذلك لقيام دليل على جواز قطع النافلة أو التزم بذلك لعدم قيام دليل على شنو؟ على حرمة قطع النافلة، ويلتزم بجواز القطع، التزم بجواز القطع نقال، لكن تلتزم بجواز قطع النافلة في محل كلام نقول لا يجوز قطع هذه النافلة، هذا لا وجه له، بعد أن قلنا بأنه لا إشكال في صدق النافلة على ما عدل إليه هذا المكلف ويتحقق الموضوع، فحينئذ لا بد أن يلتزم بجواز قطع هذه النافلة. التفريق بينهما يعني يبدو أنه لا وجه له، سواء كان الدليل على ذلك هو وجود دليل على الجواز أو كان هو عدم وجود دليل على المانع. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.